ماذا أخذنا يا إخواني بارك الله فيكم في درس القطر؟ ما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم نعم، الاستغاثة والندبة، الاستغاثة والندبة، وهما من أقسام المنادى. الاستغاثة ما تعرفها؟ كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. وكنا يا إخوان عندنا مستغيث ومستغاث به ومستغاث له ومستغاث منه، تقول يا لقومي من الطغاة، هكذا. ولام المستغيث أو المستغاث به ما لها؟ لام المستغاث به مفتوحة، هكذا مفتوحة. طيب، ولام المستغاث له مكسورة إلا مع بعض الضمائر مثلك وله، يا لزيد لك. وماذا يستعمل للمستغاث به من حروف النداء؟ حروف المستغاث، المستغاث به، نعم، يا فقط، يا فقط، يا خاصة، هذا يدل على أنها أم الباب، هذه تعتبر خصيصة، تعتبر خصيصة لها. والجار المجرور الذي هو المستغاث به متعلق بماذا؟ قيل بفعل محذوف، وقيل بيا، لأنها نابت عن الفعل المحذوف وأخذت معناه، وقيل إنها زائدة، اللام لام المستغاث به. وكم لنا في المستغاث به من استعمال؟ كم لنا؟ ثلاثة. الاستعمال الأول باللام، يا لله يا لزيد، والاستعمال الثاني أن يلحقه ألف الندبة من آخره فنقول يا زيد لعمر، والاستعمال الثالث الهاء، يا زيداه، نزيد ماذا؟ الهاء، وهذه الهاء نأتي بها إذا وقفنا هكذا، أما إذا وصلنا فنحذفها، نحذفها. والمندوب، ايش تعريف المندوب؟ المنادى المندوب ايش تعريفه؟ نعم، هو نداء المتفجع عليه او المتوجع منه او له. نعم، ويستعمل له ماذا يا اخواني؟ وخاصه عند الجمهور، وخاصه بايش؟ بالندبه. وهل يجوز أن نستعمل ياء؟ هل يجوز أن نستعمل ياء؟ يجوز بشرط أمن اللفس. أي لفس؟ أن يلتبس المندوب بالمنادى غير المندوب. ومتى ينتفي اللفس؟ ها يا إخواني، إذا لحقت الألف، هكذا، ومثله الألف معها السكت، وزيداه. ولو قلنا يا زيد لعمر، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ يا زيد لعمر، هذا إيش؟ هذا استغاثة، استغاثة، يجوز، لكن ليست من الندبة. لكن لو قلنا يا زيد، يا زيد على أنه ندبة، ما يجوز هكذا. لماذا لا يجوز؟ لأنه يلتبس. هل هذا ندبة أو نداء عادي؟ إذا سمعنا يا زيد ماذا نحكم عليه؟ نداء، نداء، ليس ندبة. لكن لو قال يا زيدا أو يا زيداه، هذا ندبة. بارك الله فيكم. في النذبة أي في النذبة. أحسنت. الذي وفيها السكت. طيب أحسنت. النذبة التي فيها ثلاثة استعمالات. صحيح. طيب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أصل. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت زيدا أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. قال رحمه الله: شرح. لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق يا إخواني قيل له مفعول مطلق لأنه لم يقيد بأداة معينة، قيل له مفعول مطلق لأنه لم يقيد بأداة معينة، بخلاف غيره من المفاعيل فإنه لا يقال له مفعول إلا بقيد. طيب، وهذا القيد قد يكون حرفا وقد يكون اسما. طيب، المفعول به وله وفيه هذه حروف، والمفعول معه اسم. طيب، مع اسم، ولهذا لا نقول قيل له مفعول مطلق لأنه لم يقيد بحرف، لم يقيد بحرف، فالمفعول معه يقيد ماذا؟ باسم، وهو كلمة مع. طيب، وعلى هذا فنقول ماذا؟ لأنه لم يقيد بأداة، لم يقيد بأداة. واضح يا إخواني؟ وبعض النحويين كالزمخشري قدمه على المفاعيل، قال لأنه المفعول الذي يطلق عليه اسم مفعول بدون قيد، فحقه يقول أنه يذكر أولا لأنه لا يحتاج إلى قيد، بخلاف غيره فلا يقال له مفعول إلا بقيد: مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. واضح؟ بعض النحويين قال ماذا؟ الزمخشري قدم هذا المفعول المطلق على ماذا؟ على بقية المفاعيل، وغيره قدم ماذا يا أخواني؟ المفعول به على بقية المفاعيل. لماذا؟ أيش السبب؟ لأنه أكثر دورانا في الكلام مع الفاعل، هكذا أكثر ذكرا من غيرها مع الفاعل، ولأنه ماذا يا إخواني؟ قد يلتبس بالفاعل إذا لم يكن هناك إعراب. قال رحمه الله: وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. مصدر فضلة تسلط عليه ماذا؟ عامل من لفظه أو معناه. وعبارة غيره أحسن، وهي المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، وهذا أحسن. ولو أنه جمعها وقال: المصدر الفضلة الذي تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو عدده، فيكون ماذا تعريف؟ يكون تعريفا يشمل هذه الأمور كلها. وتعريف هذا الذي ذكرنا يا إخواني فيه تنبيه للسامع أن المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله، ومبين لنوعه، ومبين ماذا؟ لعدده. سيأتي معنا. قال: فالأول كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أين الشاهد؟ تكليما، مصدر مؤكد. مصدر ماذا يا إخواني؟ مؤكد لعامله. وهذا المصدر المؤكد يرفع احتمال التجوز، وأن الله كلم موسى كلاما ماذا؟ حقيقيا، كلمه بذاته سبحانه وتعالى بغير ترجمان. طيب، والثاني نحو قولك: قعدت جلوسا وتأليت حلفة. طيب، تأليت ماذا يا إخواني؟ حلفة. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن مفائد. قال: وذلك لأن الألية هي الحلف، والقعود هو الجلوس. كلم الله موسى تكليما، هذا تسلط عليه عامل من لفظه. طيب، وقعدت جلوسا من معنى، وهكذا تأليت حلفة. وعلى هذا فالمصدر ينقسم إلى، المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين، ماذا يا إخواني؟ لفظي ومعنوي. إن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، فهو معنوي. وعلى هذا أكثر النحويين، وقال بعضهم: إن المصدر لا يكون إلا لفظيا، لا يكون إلا لفظيا، فهو يقدر في هذه الأمثلة، يقول: قعدت جلوسا، قعدت وجلست جلوسا، قعدت وجلست جلوسا، يقدر للمصدر فعلا من لفظه. طيب، وهذا فيه تكلف، هذا فيه ماذا يا إخواني؟ تكلف. وعلى هذا فينصبه فعل من لفظه وهو الأكثر، أو فعل ماذا؟ من معناه وهو الأقل، وهو الأقل. ولا نحتاج أن نجعله كله لفظيا ونقدر ماذا يا إخواني؟ ونقدر له فعلا من لفظه، هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، والله أعلم. وهذا النوع يا إخواني المؤكد يقولون لا يجوز تثنيته ولا جمعه. النوع المؤكد لا يجوز تثنيته ولا جمعه. طيب، ولا يجوز أيضا تقديمه على الفعل، ولا يجوز أيضا تقديمه على الفعل. فلا تقل مثلا: ضربت زيدا ضربين. طيب، لأنه بمنزلة التكرير، التأكيد بمنزلة التكرير، فلا يحتاج. ضربت زيدا ضربا، هذا لا يجوز تثنيته ولا ماذا؟ ولا جمعه، لأنه بمنزلة المكرر، بمنزلة المكرر. نعم، المصدر المؤكد إيش تعرفه؟ إيش تعريف المصدر المؤكد؟ إيش تعريفه؟
سلط عليه عامل اللفظ.
إيش تعريف المصدر المؤكد لعامله؟ من يعرف يا إخواني؟ هو الذي يدل على ما يدل عليه الفعل فقط، هو الذي يدل على ما يدل عليه الفعل من غير زيادة، من غير زيادة. فإذا قلنا ضربت ضربا، ضربت دل على إيش؟ على حصول الضرب، وضربا دل على حصول ضرب، فهو يدل على ما يدل عليه عامله من غير زيادة. هذا تعريف ماذا؟ المصدر المؤكد. والمصدر المبين للنوع تعريفه هو الذي يدل على هيئة صدور الفعل، على هيئة صدور الفعل، لأن الفعل لا يدل على الهيئة. مثلا ضربت زيدا، كيف ضربته؟ ما نستفيد الكيفية من مجرد الفعل، فيأتي المصدر المبين للنوع يبين لنا الهيئة والكيفية، فنقول ضربت زيدا ضرب العبد. كيف يضرب العبد؟ بشدة، هكذا. فهذا دل على ما دل عليه الفعل وماذا؟ وزيادة. واضح؟ والمصدر المبين للعدد هو الذي يدل على مرات صدور الفعل، على إيش؟ على مرات صدور الفعل، لأننا لا نستفيد المرة أو العدد من ماذا؟ من مجرد الفعل. إذا كنا ضربت زيدا، كم ضربته؟ ما نستفيد، نستفيد وقوع الفعل، ولا نستفيد تبيين الهيئة، ولا تبيين ماذا؟ العدد. فالمصدر المبين لعدد الفعل هو الذي يدل على ماذا؟ على مرات صدور الفعل. فتقول ضربت زيدا ضربتين، أو ماذا؟ أو ضربات. المصدر المؤكد، المصدر المؤكد لعامله لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع. والمصدر المبين للعدد ذاك ماذا يا إخواني؟ لا يثنى ولا يجمع باتفاق المؤكد. والمصدر المبين للعدد يثنى ويجمع باتفاق. والمصدر المبين للنوع فيه خلاف، فيه خلاف هل يثنى ويجمع أو لا. والصحيح أنه يثنى ويجمع، يثنى ويجمع. فتقول سرت سيري زيد الحسن والقبيح، سرت سيري زيد الحسن والقبيح، يعني مشيت بمشي زيد الحسن وبمشيه ماذا؟ القبيح، يعني فعل فعله. واضح؟ هنا ماذا؟ ثنى، سرت سيري زيد الحسن والقبيح. ومنه قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا، جمع، جمع الظنون، لأن الظن اختلف، ظن المؤمنين وظن المنافقين. وتظنون بالله الظنونا. واضح يا إخواني؟ المفعول المطلق انقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله، ومبين لنوعه، أو مبين لعدده. الأول لا يثنى ولا يجمع باتفاق، والأخير يثنى ويجمع باتفاق. والمبين للنوع فيه خلاف، والصحيح أنه يثنى ويجمع. طيب، وقلنا هذا المؤكد لعامله ما له لا يتقدم على فعله، لا يتقدم، فلا يقال ضربا ضربت زيدا، لا يقال ضربا ضربت زيدا، وإنما يجب أن يقال ضربت زيدا ضربا. والآخران يجوز أن يتقدم على فعلهما، فيقال مثلا مرتين ضربت زيدا، أو ضربتين ضربت زيدا، تمام. وتقول ضرب العبد ضربت زيدا، يجوز، يجوز في المبين للنوع أو العدد أن يتقدم على على إيش؟ على عامله. واضح؟ طيب، عندنا فائدة وهي ماذا يا إخواني؟ ما معنى مبين لعامله؟ ما معنى مبين لعامله؟
المؤكد للفعل السابق.
أي فعل؟
مثلا ضربت ضربا.
إيه. ضربا مؤكد
لضربة.
قال النحويون يا إخواني إذا قالوا مؤكد لعامله فمعناه مؤكد لمصدر مثله، مؤكد لمصدر مثله. فإن لم يكن في الكلام مصدرا، فإن لم يكن في الكلام مصدر، مصدر بالرفع، فيؤكد مصدر العامل الموجود. يعني يقولون المفعول المطلق لابد أن يؤكده مصدر مثله، إما ملفوظ مثل أعجبني ضربك زيدا ضربا، أعجبني ضربك زيدا ضربا. إيش العامل في ضربا؟ ضربك المصدر الأول، هكذا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء، فإن جهنم إيش؟ جزاؤكم جزاء. فإن لم يكن في الكلام مصدر فمصدر العامل الموجود وليس هو. مثلا لو قلت ضربت زيدا ضربا، ضربا مصدر مؤكد، مؤكد لإيش؟ لمصدر الفعل الموجود وليس لضرب. واضح؟ واضح هذا الكلام؟
مؤكد ليش؟
لمصدر الفعل. لأن ضرب دل على الحدث وهو الضرب، فضربا يؤكد مصدر الفعل الموجود ولا يؤكد ماذا؟ الفعل. طيب واضح هذا الكلام؟ لابد أن يؤكد، إذا كان مؤكدا يكون العامل فيه ماذا يا إخواني؟ مصدر، إما ملفوظ وإما ماذا؟ مقدر، مصدر العامل. طيب نعم، لو قلت مثلا زيد قائم قياما، زيد قائم قياما، قياما ما إعرابه؟ مصدر مؤكد، مؤكد لإيش؟ مؤكد لإيش يا إخواني؟ هل هو مؤكد لقائم أو مؤكد للمصدر المفهوم من قائم؟ للمصدر المفهوم من قائم. تمام، هذا معنى كلامهم، هذا معنى كلامهم أن المصدر المؤكد إنما يؤكد ماذا؟ مصدرا مثله، إما مذكور في اللفظ أو مأخوذ من ماذا؟ من مصدر العامل الموجود، سواء كان فعلا أو كان وصفا، أو كان وصفا، مثل الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا إلى آخره. قال واحترست بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن، وقول العرب جد جده، فكل فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظه، وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر، وهذا هو الصحيح. المبتدأ عامل ماذا؟ في الخبر، وليس من باب المفعول المطلق في شيء. لماذا يا إخواني؟ لأنه عمدة في هذين المثالين، هكذا. كلامك كلام حسن، هذا الآن سلط عليه عامل من لفظه ولكنه عمدة، واشترط المفعول المطلق أن يكون فضلة. وهكذا جد جده، جد فاعل، جده فاعل، والفاعل عمدة، إذن لا يكون هذا من باب المفعول المطلق وإن تقدم عليه ماذا؟ عامل من لفظه. ومثله إذا قلت ضربت ضربتان، لا، إذا قلت ماذا؟ مثلا إيش؟ ضربك ضربتان، ضربك ماذا؟ ضربتان، ضربك مبتدأ وضربتان خبر. هنا بين العدد، هنا بين العدد ولكنه عمدة وليس بفضلة.
مبتدا وكذا.
ايش تعريف المطلق الان؟ قال عباره عن مصدر. عباره ماذا يا اخواني؟ عن مصدر فضله. المصدر اخرج ماذا يا اخواني؟ غير المصدر. المصدر اخرج غير المصدر. قال السجاعي اخرج الجمله. الجمله لا تقع مفعولا مطلقا، الجمله المحكيه بالقول. وقوله فضله خرج به العمده. طيب، وقوله تسلط عليه عامل من لفظه او من معناه اخرج. ها؟ تسلط عليه عامل من لفظه أخرج المصادر المنتصبة على غير المفعولية المطلقة. مثلا تقول قمت إجلالا لعمر. قمت إجلالا، ما يعرف إجلالا؟ مفعول لأجله وليس مفعولا مطلقا، لأن إجلالا وإن كان مصدرا إلا أنه لم يتسلط عليه عامل من لفظه ولا عامل ماذا؟ من معنى. هكذا. وإذا قلت أحببت قيام زيد، أحببت قيام زيد، ما يعرف قيام؟ مفعول به، وهو إن كان مصدر لكنه لم يتسلط عليه ماذا؟ عامل من لفظه ولا عامل ماذا؟ من معنى. إذن المفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا فضله تسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. شاهد كل الميل وبعض الأقاويل. ما يعرف كل؟ مفعول مطلق هكذا، نائب عن مصدر محذوف، تقديره فلا تميل ميلا، فلا تميل ميلا كل الميل، حذف المصدر وقام كل ماذا؟ مقامة في إيش؟ في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وهكذا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقدير المصدر ولو تقول علينا أقاويل، أقاويل بعض الأقاويل. وهل هذا خاص بكلمتي كل وبعض، أم أنه عام لكل ما دل على جزئية أو كلية؟ عام، يشمل كل ما دل على كلية أو جزئية. فتقول ضربته جميع الضرب، ضربته جميع الضرب، ما يعرف جميع؟ مفعول مطلق وهو دال على كلية. جميع مثل ماذا؟ مثل كل. وتقول مثلا ضربته يسير الضرب، يسير الضرب أو جزء الضرب أو ربع الأرض الضرب أو نصف الضرب، هذا يدل على جزئية. وعلى هذا فليس خاصا بكلمتي كل وبعض، بل يشمل كل ما دل على كلية أو جزئية. الكلية مثل إيش؟ ضربته جميع الضرب، عامة الضرب، تمام. والجزئية مثل ضربته يسير الضرب، جزء الضرب، ربع الضرب، نصف الضرب، تمام. هذا كله جزئية. قال الله تعالى ولا تضروه شيئا، ما يعرف شيئا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق دل على جزئية. وأيضا ولا يظلمون نقيرا وفتيلا، هذا كله مفعول مطلق يدل على جزئية، يعني أي نوع من أنواع الظلم، تمام، قليله وكثيره. قال والعدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة، فثمانين مفعول مطلق، فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز يعني ينوب عن المصدر العدد. قال وأسماء الآلة نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. أسماء الآلة بشرط قال السجاعي أن تكون معهودة للضرب أن يضرب بها عادة فلا يقال ضربته خشبة. طيب لأن الخشبة لم يعهد ماذا الضرب بها فتنوب الآلة عن المصدر بشرط أن تكون معهودة إيش للضرب للفعل لا يقال ضربته خشبة ولا ضربته حديدة. طيب لأن الحديد والخشب هذا الكبير لا يضرب به تقول ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة أو نحو ذلك.
المقرعة
نوع من الأصيان. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو وكل منها رغدا خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصب انتصابه. ومذهب سيبوي أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع فدل على أنه حال لا مصدر وإلا لجازت إقامته مقام المصدر مقام الفاعل. نعم وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. على كل إخواني هل ينوب عن المصدر صفته؟ خلاف والصحيح أنه ينوب. والصحيح ماذا؟ أنه ينوب. والمصنف نفسه في أوضح المسالك مشى على أنه ينوب عن المصدر ماذا؟ صفته. وهذا هو الصحيح ينوب عن المصدر ماذا؟ صفته كقوله تعالى أن اعمل ماذا؟ واعملوا صالحا واعملوا صالحا. ما يعرف صالحا؟ صفة. صفة لماذا؟ لمصدر محذوف والتقدير عملا صالحا حذف المصدر ونبع عنه ماذا؟ صفته نبع عنه صفته. طيب وهذه النيابة يا أخواني ليست على سبيل الحصر ليست على سبيل الحصر فهناك أشياء كثيرة تنوب عن المصدر أشياء كثيرة تنوب عن المصدر منها مثلا اسم المصدر اسم المصدر ينوب ماذا عن المصدر. طيب واسم المصدر هو الذي نقص منه حروف ماذا نقصت منه بعض حروف الفعل. المصدر لابد أن يكون جاريا على حروف الفعل وماذا على جميع حروف الفعل. إيش الفرق بين المصدر واسم المصدر؟
أن المصدر يكون جاريا على
جميع حروف الفعل والمصدر ينقص منه حرف من حروف الفعل. اسم المصدر اسم المصدر ينقص منه ماذا حرف من حروف الفعل. مثلا قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ما هو الذي نقص همزة أنبت ما قال إنباتا. طيب نباتا ما يعربه اسم مصدر والمصدر ما هو إنباتا. وتقول اغتسلت غسلا غسلا اسم مصدر والمصدر اغتسالا اغتسلت اغتسالا. طيب وتوضعت وضوءا وضوءا اسم مصدر والمصدر توضؤا وهكذا. فمما ينوب عن المصدر ماذا اسم المصدر وأنبتها نباتا حسنا نباتا اسم مصدر والمصدر إنباتا. طيب واضح يا إخواني إيش الفرق بين المصدر واسم المصدر؟
المصدر
المصدر لابد أن يجري على جميع حروف الفعل، فإن نقص منه حرف من حروف الفعل فهو
اسم مصدر.
إيه نعم، مثلا تقول أعطيت عطاء
اسم مصدر،
وإعطاء
مصدر.
مصدر. بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.